اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى نشرع في دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه مما لا شك فيه أن علم السيرة يتناول حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، ويتناول كل الأحداث التي تتعلق به صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن شرف العلم من شرف المعلوم، والمعلوم هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ندرس علما يتناول حياة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما حدث وما ترتب من الأحداث على بعثته صلى الله عليه وسلم، وما كان قبل البعثة وما كان قبل مولده صلى الله عليه وسلم، والأحداث التي تخصه صلى الله عليه وسلم وهي متعلقة بالأمة، صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. وكأنك تنظر إليه صلى الله عليه وسلم عندما تعتني بدراسة السيرة، فأنت كأنك تعيش معه صلى الله عليه وسلم، دراسة الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك السرايا التي سيرها صلى الله عليه وسلم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم اليومية من النوم واليقظة وما يتعلق بالعبادة من الطهارة والصلاة والصيام وأداء الزكاة والصدقة، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، كيف رباهم، كيف دعاهم، كيف اعتنى بهم، كيف صنع منهم قادة بعده صلى الله عليه وسلم، أيضا علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالفين سواء كانوا من اليهود أو المنافقين أو المشركين، معاهدات النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا نستفيد به في حياتنا. ليست دراسة السيرة هي دراسة تاريخ نتعرف عليه ماذا كان قبل ذلك، لكن التاريخ يعيد نفسه. نحن عندما ندرس تاريخنا فنحن في الحقيقة نريد أن نصنع لنا حاضرا ومستقبلا بهذا التاريخ، لأن الأحداث هي الأحداث، يعني الأحداث التي كانت هي التي ستكون في الحاضر وهي التي ستكون في المستقبل. فلا بد أن نستقي العبر والدروس من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أهميتها أننا ندرس شخصية كاملة وليست شخصية فيها نقص. نحن عندما ندرس سير الناس سواء كانوا من المخترعين الكبار أو كانوا من أصحاب الأفكار أو غير ذلك، أو ممن رأسوا البلاد أو قاد الحروب أو غير ذلك، قد نجد بعض الميزات في شخصية في هذه الشخصية، لكن نجد كثير من العيوب فيها. لكن دراستنا للنبي صلى الله عليه وسلم هي دراسة شخصية كاملة خالية من النقص، لا في الخلق ولا في الخلق ولا في الفعل ولا في القول، شخصية كاملة، بحيث أنك إذا أردت أن تقتدي بصفة من الصفات في أي موطن من المواطن لا تجد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك كيف تتكلم، كيف تنام، كيف تقوم، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تعاهد، كيف تتعامل مع الزوجة، مع إخوانك، مع الأبوين، مع كذا، لن تجد يعني صفة كاملة تقتدي بها إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا خطاب خبري لكنه يراد به الإنشاء، يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فتأسوا به. فهذا الخطاب وإن كان خبريا فإنه متضمن أمرا، وهو الأمر بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يعني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس لتحصيل مصلحة عاجلة، وإنما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو صلاح في الدنيا وصلاح في الآخرة، فائدة في الدنيا وفائدة في الآخرة هي نجاة من كل مأزق قد تتعرض له إذا اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرج من كل هم إذا كنت على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا علم شريف، هذا العلم الذي ندرسه هو علم شريف لأنه يعتني برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدرس حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العلوم ليست من العلوم النظرية، الإنسان يتعلمها لمجرد تحصيل معلومات عنده، لكن هذا علم نتعلمه لكي نطبقه، يعني نطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن. ولذلك العلم لا قيمة له إلا إذا كان له صورة عملية تطبق، وإلا فلا يكون الإنسان له فائدة في التعلم. فالإنسان إذا حصل العلوم وجعلها في ذاكرته ولم يعمل بها يكون الكتاب الذي تضعه على الرف أفضل منك، لأن الكتاب يحوي من العلوم ما لا يحويه ذهنك ولا فكرك ولا بالك ولا عقلك. فالكتاب يحوي علوما منتظمة ومسجلة ومدونة ومعتنى بها ومدققة ومحققة أكثر مما تحويه أنت في ذهنك. أما إذا كان لك تطبيق لهذه العلوم فأنت تكون أفضل من كل شيء، لا يضاهيك لا كتاب ولا سجيل. النهارده السجيل 3 جنيه بيحتوي على 300 كتاب، فالسجيل 3 جنيه ممكن يبقى أفضل منك لو أنت عندك كمية من العلوم لا تطبقها، لا تعمل بها، لا تعتني بها، لا تؤدي زكاتها في إبلاغها، يكون السجيل هذا أفضل منك ومن مئات مثلك، لأنه يحتوي كثير من العلوم في هذا السجيل الصغير الذي تشتريه أنت بجنيهات قليلة. فائدة العمل في التطبيق، وهذا العلم الذي سندرسه هو علم تطبيقي، لأننا نتعلم حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكي نتأسى به ونقتدي به صلى الله عليه وسلم. فعلم السيرة هو علم يتناول بالشمول والتفصيل مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونسب النبي صلى الله عليه وسلم وشخصيته وصفاته الخلقية والخلقية، الصفات التي خلقه الله عز وجل عليها، وهذه مهمة. فيقول الإنسان يعني نحن النبي صلى الله عليه وسلم لن نراه في الدنيا، ما فائدة الصفات الخلقية أن نتعرف عليه؟ هناك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به، لابد أن تراه على صفته الحقيقية، الشيطان لا يتمثل به على صفته الحقيقية، لكن قد يأتي يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم في صفة إيه؟ غير حقيقية. يعني لو واحد رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بيكنس الشارع ولا شيء من هذا، ولا في مهنة ممتهنة، ولا في ثياب ممزقة، ولا مشوه الوجه ولا كذا، الشيطان يتمثل، هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن تراه على الصفة الخلقية التي خلقه الله عز وجل عليه، وكذلك تعلم كمال خلقة النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الله عز وجل عليه وعلى أمته. فهذا بمعرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان أكمل الناس خلقة صلى الله عليه وسلم، كذلك أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. فعندما يعني تجد أنه هناك من يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفة يعني مستهجنة، لابد أن تعلم يقينا أن هذا ليس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أكمل الناس خلقا وخلقا. إذا لم تكن تعرف أنت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنك يضيع منك أمرين، الأمر الأول أنك لا تستطيع الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أنك لا تصل إلى محبته صلى الله عليه وسلم، لأن أنت إذا تعرفت على النبي صلى الله عليه وسلم يزداد حبك له يوما بعد يوم، كل ما تتعلم عنه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم تزداد محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية تؤدي إلى ازدياد الإيمان في قلب الإنسان، أنك تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، تحبه لما كان عليه من الفضل والفضائل والصفات الحميدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزداد محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة واجبة، وأنها يعني أولى شؤون الحب بعد محبة الله عز وجل. فهذا العلم كما ذكرنا يتناول بالشمول والتفصيل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفات الخلقية والخلقية، وكذلك يتناول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الغزوات أو في السرايا أو في غيرها، وأخبار علاقته بالأمم والملوك والحكام من حوله، وما يتعلق بالمعاهدات التي كانت بينه وبين خصومه صلى الله عليه وسلم. كل هذا تتعرض له السيرة النبوية الشريفة، وهي تنقل إلينا أيضا كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من نومه ويقظته صلى الله عليه وسلم، وطعامه وشرابه وقيامه وكلامه وفعله وسره وعلنه عليه الصلاة والسلام. كل هذا ينقل لنا عن طريق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تنقل عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه ومشاعره صلى الله عليه وسلم، وأيضا أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم وجيرانه ومواليه وخدمه وأزواجه وأبنائه صلى الله عليه وآله وسلم، ورسله الذين أرسلهم إلى البلاد والأمصار. كل هذا تعرض له سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حالة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحة وفي المرض، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، كيف كان في صحته صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أحداث تعتري الإنسان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلى وهو مريض صلى الله عليه وسلم، كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله نحن يعترينا المرض، فنحتاج أيضا أن نتعلم كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم، صلاته وجالس صلى الله عليه وسلم في آخر حياته للناس والناس خلفه قيام. استفدنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي تعتني بكل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من كل الجوانب، حتى نصبح من يتتبع السيرة كأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيانا، ويدرك أدق تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم، لا يخفى عليه منها شيء على الرغم من البعد الزمني الكبير بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ما كان يحدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نقل إلينا عن طريق أزواجه، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الله سبحانه وتعالى أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرن كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما يتلى من القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الحكمة يعني من السنة، ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من السنن في تعامله صلى الله عليه وسلم مع نسائه مع خدمه، كما نقل عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقم البيت ويخصف نعله ويحك ثوبه ويحلب عنزه ويقضي حاجة أهله، فإذا أقيمت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا نقل إلينا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من داخل البيت لم يطلع عليه أحد في الخارج، لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي مثلا في الـ 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 في في أمور كانت في أدق الأمور، حتى ما يتعلق بجماع الرجل أهله وغسله وغير ذلك، ربما تكون أمور في داخل بيت الإنسان نقلت إلينا عن طريق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعن طريق خدمه أيضا، كما كان جاء في حديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كيف كان يحمل الإداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء، وكيف أيضا حديث أنس رضي الله عنه في يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي لشيء فعلت لما فعلت هذا، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل هذا، وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادم قط، وما مست يدي دباجا ولا حرير ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نقل من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا من مواليه زيد بن حارثة رضي الله عنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء مخصوصة وكان يطلع عليها من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم نقل إلينا، سواء كان في سره أو في علنيه صلى الله عليه وسلم، وصارت السيرة أمامنا كاملا. صحيح أن علوم السيرة من العلوم التي تحتاج إلى كثير من التنقية، لأنها لم تنقل كنقل الحديث، لم تنقل كنقل الحديث، وبالتالي يعني تحتاج إلى شيء من التروي في نقلها، لابد من التحقق في صحة هذه الأحداث حتى لا نأتي بأحداث موهومة لم تحدث ودست في السيرة، وثم نجدها تتعارض مع الأصول أصول الديانة عندنا، مع الأصول الثابتة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة للسيرة من حيث التناول، سنجد أن كتب السيرة التي تناولت هذه السيرة تعدلت طريقة تناول هذه السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك كتب تخصصت في سرد السيرة سردا تسلسليا حسب الأحداث، يعني سنة بسنة بتنقل ما حدث في هذه السنة من أحداث، من غزوات، من أمور تمت في هذه السنة، فتسرد لنا سردا تفصيليا متتابعا، وتحكي هذه الأشياء بالتفصيل في مواطنها. وهذا تناول، وهو أكثر تناول كتب السيرة على هذا الدرب، ومن ذلك السيرة لابن كثير والسيرة لابن هشام، السيرة النبوية لابن كثير والسيرة لابن هشام، هي تنقل لنا سردا تسلسليا تاريخيا للأحداث التي تمت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك كتب اهتمت بالصفات الخلقية والخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تعرف بكتاب كتب الشمائل، مثل كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله، له كتاب في الشمائل المحمدية يذكر الصفات الخلقية والخلقية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك نوع من كتب السيرة اهتم بالدلائل الشاهدة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب دلائل النبوة للبيهقي، ودلائل النبوة لأبو نعيم الأصبهاني، ودلائل النبوة أيضا عندنا كتاب دلائل النبوة للموردي أيضا. فهذه الكتب لا تهتم بالسيرة كسرد وأحداث وشيء، لكن تنقل من السيرة ما يعتني بالدلائل التي تثبت صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتناول كثير من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لها عناية بالمعجزات أو بالشواهد التي تدل على صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك كتب ضمت سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مولدهم إلى وفاتهم، وجعلت أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتوقف عند وفاته، وإنما تمتد إلى أصحابه من بعده، وتشمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتب أيضا مثل كتاب أسد الغابة لابن الأثير، والإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. فهذه الكتب لم تقتصر على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما امتدت إلى سيرة أصحابه من بعدهم. وأيضا ومنها كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد. وهناك كتب أيضا تناولت حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، أو خصائصه التي تميز بها عن غيره صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتب مثل كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله، وكتاب الخصائص الكبرى للسيوطي رحمه الله. فهذه الكتب يعني هو الكتاب من 5 مجلدات تقريبا، كتاب الشفاء للقاضي عياض، وجعل فيه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص تختص به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من حيث حق الإيمان به، وحق تصديقه في كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، حقه في طاعة الأمة له، حقه في اتباع الأمة له، حقه على أمته في محبته، حقه على أمته في محبة آل بيته وأصحابه، حق أمتي على توقيره وتبجيله ومعرفة قدره صلى الله عليه وسلم، حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فجعل فصول لحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة بعد ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب مطبوع وكتاب جيد في بابه، لكنه لا يعتني بالسيرة ككل السيرة في سرد الأحداث، لكن يعتني بأبواب معينة، وهي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. يعني نحن يعني في هذا المجال سندرس كتاب من النوع الأول، وهو كتاب يسرد السيرة سردا حسب الأحداث التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، أو التي أثر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلسلا زمنيا. فيبدأ بذكر الحالة الدينية والاجتماعية عند العرب قبل الإسلام، وبعدين مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووفاة والده ثم وفاة والدته، ومرضعة النبي صلى الله عليه وسلم ومرضعاته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأخلاق، من حيث الصدق والأمانة، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. يسرد السيرة سردا واحدة بعد الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يحبب إليه العزلة ويذهب إلى غار حراء ويتعبد فيه الليالي ذوات العدد، تجارة النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى في مكة، هجرة أصحابه إلى الحبشة مرتين، ثم هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبلها بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، بعد المدينة بناء المسجد، ثم غزوة بدر، ثم أحد، ثم الأحداث تتوالى أحداثا زمنية متتابعة ينقلها لنا صاحب هذا الكتاب إلى وفاة الرسول الله ووفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن طبعا في هذه الدراسة لا نستطيع أن نقرأ الكتاب وإلا يكون هذا تكرار. نحن سنعتني ببعض الأمور التي نلخصها ونذكرها في هذه المجالس، ثم أنت تقرأ الكتاب بعد ذلك، إن الكتاب فيه سرد تاريخي تستطيع أنت أن تقرأ، لكن نحن سنلقي الضوء على أهم الملامح الموجودة في الأحداث، العبر، الدروس المستفادة من هذا الحدث، تنبيه على التطبيقات العملية في الزمن الحاضر، نحن كيف نستفيد من هذا في زمننا هذا الذي نعيشه ونحياه. فهذا نلقي الضوء على بعض الأشياء، لكن أنت تقرأ الكتاب في البيت، وهو يعني ليس هناك يعني أفضل من أن تقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكتاب سيدرس على 4 سنوات، على 4 سنوات تقريبا. نحن في السنة الأولى يعني يكون إلى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سنبدأ فيه في هذا الكتاب من الحكم والإمارة قبل العرب إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيكون في السنة الأولى، وسيكون هناك اختبار في منتصف الطريق. طبعا يفترض ان احنا ندرس في 9 أشهر يعني 36 درسا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد نصف هذه الدروس يكون هناك اختبار أولي، ثم الاختبار الثاني يكون في آخر العام. الفوائد التي تترتب على دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا إبراز جانب القدوة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لماذا ندرس السيرة؟ ندرس السيرة لإبراز القدوة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور التي كان عليها صلى الله عليه وسلم في بيته مع أهله، وسيرته قائدا مع أصحابه صلى الله عليه وسلم في حروبه وغير ذلك، فنقتدي للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثاني التعرف على طريقة تعليم وتربية الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وسر نجاحه في دعوته صلى الله عليه وآله وسلم، وإنشاء أقوى دولة في العالم، هذه الدولة التي لا تزال بقية إلى الآن. هذه الدولة يعني ما يعني تعرضت إلى ضربات قاسمة، لو كان في أي دولة من الدول على مر هذه العصور كانت انهارت وزالت وطويت في التاريخ، لكن هذه الدولة لكي تعرف قوتها، لكي تعرف قوة هذه الدولة، هذه الدولة بدأت تنهار من بداية مقتل عمر رضي الله عنه. يعني دولة الإسلام بدأت تنهار من مقتل عمر رضي الله عنه، وحدوث الفتنة بمقتل عثمان، ثم مقتل علي رضي الله عنه، ثم حدث عام الجماعة بتنازل الحسن بن علي عن الحكم لمعاوية بن أبي سفيان أول ملوك الصالحين رضي الله عنه. وبدأت الدولة يعني صحيح أنها كانت تفتح الفتوح وتمصر الأمصار، لكن كانت في انهيار داخلي، كانت في انهيار داخلي، دخول غير العرب في الإسلام وبعدهم عن الإسلام وثقافات مختلفة واختلاط ذلك بالعرب ومحاولة تقليد العرب لهم أدى إلى انهيار بلغ ذروته في الدولة العباسية، بلغ ذروة ذلك في الدولة العباسية، كان في ترجمة الفلسفات اليونانية والإغريقية وغيرها والاعتناء بالدنيا وترك الجهاد وغير ذلك أدى إلى انهيار. لكن قوة هذه الدولة أنها بتنهار من 1400 سنة ولا زالت دولة تمتلك بقعة من الأرض من أندونيسيا شرقا إلى المغرب غربا، لا زالت دولة قوية فتية، لا زال الإسلام في نفوس أصحابه، لا زال الإسلام في نفوس أصحابه رغم كل التمارب الغرب والشرق والدنيا بأسرها على المسلمين رغم التضييق الشديد على المسلمين في بلادهم نجد هذه الصور مثلا الصور هذه صور الإخوة الملتزمين في مصر ليست صورة منفردة بها مصر، هذه مكرورة في كل بلاد الدنيا، حتى في أمريكا، حتى في أوروبا، حتى في كل الدول. إخواننا في روسيا يعني مكثوا 70 سنة تحت الاحتلال الشيوعي، كان اللي يمسك ورقة مكتوبة بالعربي يحكم عليه بالإعدام، يحكم عليه بالإعدام. علموا أبنائهم في سراديب تحت الأرض، كان الولد الطفل يدخل السرداب لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات ليحفظ كتاب الله وأحد الكتب الستة، ثم يخرج من السرداب لا يرى الشمس حتى يحفظ القرآن ويحفظ الكتب الستة. فأخذوا جيل بعد جيل يسلم الدين محفوظ جيلا بعد جيل، وهذا يدل على قوة هذه الدولة، قوة هذا الدين، قوة هذا الدين، وأن هذا الدين باقي ما بقي الزمان وباقي ما بقي المكان. هذا سنعرفه عندما ندرس السيرة، سنعرف أن الأمة الإسلامية لم تأتي صفحة تطوى في التاريخ كما طويت الأمم السابقة، هذه أمة جاءت لتبقى وليست صفحة تطوى، ستبقى هذه الأمة ما بقي الزمان وستبقى هذه الأمة ما بقي المكان. رغم حالات الضعف الشديدة التي اعترت الأمة في ظل الدولة العباسية وما بعدها وما بعدها، إلا أنه كان هناك يعني مقاومة شديدة جدا، وكانت هناك صحوات بتظهر، ظهر في دولة السلاجقة الأرسلان، ظهر في بعد ذلك ظهر نور الدين محمود، ظهر أخصم أبوه قبل ذلك، ثم نور الدين محمود، ثم صلاح الدين الأيوبي، ثم بعد ذلك ظهر دولة المماليك، ظهر فيها قطز، ظهر فيها بيبرس، وهذه كلها كانت محاولات في ظل ضعف شديد اعترى الأمة، ضعف شديد اعترى الأمة، كان هناك مقاومة شديدة. في الوقت اللي كانت الأندلس بتسقط في الغرب، كانت دولة أخرى بتنشأ في أوروبا في الشرق في نفس التوقيت، في نفس التوقيت ظهرت الدولة العثمانية اللي فتحت معظم بلاد أوروبا، فتحت تركيا وقبرص وشمال إيطاليا وجنوب إيطاليا، وفتحت اليونان وبلغاريا ويوغوسلافيا والمجر وألبانيا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا، وقفت عند حدود فيينا في الوقت اللي سقطت فيه الدولة من ناحية الغرب، وده يدل على أن هذه الدولة قوية فتية، وستظل المقاومة فيها وروح المقاومة في أتباعها ستظل، وستظل هذه الطائفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من نواهم. الجهاد لم يثبت بعد ولم ينتفي من الأمة بعد، يعني ما زالت الأمة تقاوم في البوسنة مرة، تقاوم في الشيشان مرة، تقاوم في أفغانستان مرة، تقاوم في الصومال مرة، لكن هذه المقاومة موجودة، موجود لها صور في كل بلاد الدنيا، لا يزال يحمل هم هذا الدين أناس، ولا زال هذا الدين ينتشر، وهذا يدل على قوة الدولة التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت هذه الدولة يعني فيها شيء يسير جدا من الضعف، سقطت هذه الدولة منذ بعد معاوية رضي الله عنه، أو في وسط الدولة، الدولة الأموية، كانت هذه الدولة قد تلاشت تماما، يعني بعد 150 سنة أو 120 سنة كانت هذه الدولة قد انتهت تماما. لكن قوة الدولة التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي جعلت لها هذا الاستمرار الطويل. فأيضا نحن نبرز بدراسة السيرة إبراز البطولات الإسلامية والمواقف التاريخية العظيمة لرجال الإسلام الأوائل لبعث الهمة في نفوس الأمة، حتى يعني يكون في همة عالية في نفوس هذه الأمة. أيضا تقويم السلوك المنحرف فينا بما يتوافق مع منهج الإسلام الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الوقوف على النهضة الحضارية العظيمة التي أقامها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر السادس دحض الأفكار والتصورات التاريخية المنحرفة التي تمزق وحدة الأمة وبيان عواريها. يعني هناك المستشرقين كتبوا في السيرة لهدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهدم تاريخ المسلمين، وزوروا التاريخ وكتبوا الأحداث، لم يكتبوا الأحداث بصدق، وإنما كتبوا الأحداث من خلال أفكارهم هم، وكذلك تدخل الشيعة في كتابة السيرة المنحرفة، تشويه سورة الصحابة رضي الله عنهم وغير ذلك. هذا مما ينبغي أن نعتني بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى نعرف يعني خصومنا جيدا، ونعرف كيف يتجنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا هناك أهمية عظمى لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل أولا في معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة شاملة. المقصود أن نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم معرفة شاملة من مولده إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني معرفة هديه صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها، سواء كان هديه في المنام والطعام والشراب والنكاح، هديه في الحل والترحال، هديه في السلم والحرب، هديه في التعامل مع ربه ومع نفسه ومع المخلوقين، هديه في التعامل مع الموافقين والمخالفين، هديه في التربية والتعليم والدعوة، هديه في كل ما يحتاجه البشر حتى يتسنى اتباع والاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الأمر الثالث أخذ الدروس والعبر التي تضيء للسالك الطريق وتوصله إلى بر الأمان، تلك الدروس التي تؤخذ من سيرته صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال. يعني السلام تعرض لجميع الأحوال، تعرض للأذى والتعذيب وكذا، ماذا كان يفعل؟ في حالات كان يصبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصبر إخوانه، كان يبشر وكان يبشر. هذا من الأشياء التي ربما يعني نتعلمها من السيرة وتخفى على كثير من الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمر بضائقة يبشر أصحابه بالفتح المبين والمستقبل الباهر وكذا، وهم يعيشون في ضائقة شديدة جدا. وأنت ربما تعجب من هذا، يعني يأتي خباب بن الأرب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقاه من التعذيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا لخباب إنه كان في من كان قبلكم لا يؤتى بالرجل فيوضع من شره في مفرق رأسه حتى يشق النصفين ومشط ينشط الحديد بين عظمه ولحمه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى ينشد راكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم الناس تستعجلون. إحنا في مكة ومستضعفين وشرذمة من الكفار بقتلوننا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على اليمن إن إحنا هنتخطى جزيرة العرب، مش مكة، هنتخطى جزيرة العرب وحنوصل لليمن وحنفتح اليمن وحيكون في أمن وأمان حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العديد من حاتم لأن طالت بك حياة لتريان الضعين تخرج من الحرة حتى تأتي البيت لا تخشى إلا الله. يقول لسراقة بن مالك ارجع يا سراقة ولك سوري كسرى. يقول كسرى بن أرمز النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر من مكة تطارده شرذمة من قريش قليلة ويبشر بفتح فارس، يبشر يقول ارجع يا سراقة ولك سوري كسرى. هذا نتعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يضيق بنا الحال لا يصلح بنا أن نكتر مشاكلنا، أن نكتر الأزمة التي نحن فيها، أن نحن نكتر ونكرر. هذا ييأس الناس، يقنتهم، يخوفهم، يجعلهم في حالة من الجبن. بل لابد أن نتكلم على أننا سنهيمن وسنسيطر وستكون لنا الغلبة وسيكون لنا النصر وسيكون لنا الفتح وكذا، حتى نبعث الأمل في نفوس الأمة. هذا تعلموا من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا أخذ الوقوف على التطبيق العملي لأحكام الإسلام التي جاءت في القرآن والسنة، كيف طبقها النبي صلى الله عليه وسلم، الأحكام التي جاءت في الكتاب وجاءت في السنة كيف طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا. الوقوف على دلائل معجزاته صلى الله عليه وسلم مما يقوي الإيمان ويزيده. إذا رأينا المعجزات التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم فبلا شك أن الإيمان بصدق نبوته صلى الله عليه وسلم يزداد في نفوس الناس، وأن الإيمان يقوى أيضا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معرفة الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم حتى يميز عن غيره، نعرف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحداث وما لم يثبت، بحيث نميز الصحيح من السقيم والضعيف. هذه فائدة من دراسة السنة. أيضا بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات وشمائل حتى يتسنى لنا أن نقتدي به ونتأسى، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيضا معرفة الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، عقيدة وشريعة وأخلاق. إحنا ربما يعني إحنا في طلب العلم نهتم اهتمام شديد جدا بتعلم العقيدة وتعلم الفقه، تعلم أصول الفقه وتعلم أصول الحديث وكذا 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 وكذا، لكن جانب السلوك والأخلاق لا نحن نتعلمه ولا أيضا نعتني به، وهذا يؤدي إلى ضياع ما أنت تبنيه. ما تبنيه أنت؟ أنت قد تعتني بالعقيدة، صحة العقيدة، صحة الصلاة وصحة الصيام، لكن عندك من سوء الخلق ما يأكل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ المفلس في، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فهنا الرجل هذا يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ربما يأتي بحج وعمرة وكذا، لكن يأتي بسوء خلق يأكل كل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يحكى له امرأة تصوم النهار وتقوم الليل، هناك أعبد من هذا؟ هل هناك أعبد من هذا؟ تصوم النهار وتقوم، وهي تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الأذية دي قد إيش لها إيه؟ بتشتمهم مثلا، بتحط الزبالة قدام بابهم، ما سألش. وترك الاستفصال هنا يدل على إيه؟ على العموم. ترك الاستفصال يدل على العموم، أي أن عموم الأذى، أي أذية تؤذيها لجارك تأكل الصلاة والصيام، تأكل الصلاة والصيام. فنحن نعيش بشق مائل، يعني نهتم بجانب مثلا العبادات وكذا، وربما يكون الإنسان عنده كثير من الطاعة والعبادة وشيء من هذا، لكن عندما تحدث بينه وبين زوجته شيء ويحدث فراق أو طلاق، يريد أن يأكل حقها ويمنعها حقوقها ولا يعطيها شيئا وكذا، هل هذه ديانة؟ يعني هذا الفعل، هل هذا يدل على ديانة؟ مثلا انه نور روح انتقاميه، مثلا ان هنا شتمته او سبته او كذا او فعلت اي شيء، لكن لها حق، هذا لا يمنعها حقها ان تاخذ، اذا كان لها حق لا يمنع ان تاخذ حقها، انه لا ينفق على اولاده كيدا فيها مثلا، فهذا يدل على سوء خلق، يدل على سوء خلق. فالجانب الاخلاقي لما ننظر الى النبي صلى الله عليه وسلم القائد العظيم، اعبد الناس، اتقى الناس، اصح الناس عقيده، اصح الناس عقيدة، وهو مع ذلك عليه الصلاة والسلام أحسن الناس أخلاقا، كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي بين الناس صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. تنظر في النبي صلى الله عليه وسلم تشوف صفاته في الرحمة والتواضع وحسن الخلق صلى الله عليه وسلم، يقول: حتى كانت الجارية تلقاه في الطريق فتأخذه من يدي فتمشي به، فيمشي بها حيث فيمشي معها حيث سارت صلى الله عليه وسلم. وعنده مهام عظيمة جدا، يقوم بالبيت يدرس البيت، وهو رئيس دولة، وهو رئيس دولة ورسول الله، وكل المهام في إيده، كل المهام في إيده، هو الرسول وهو رئيس الدولة وهو القائد العسكري وهو القاضي الذي يقضي بين الناس وهو المصلح الذي يصلح بينهم وهو المعلم والمربي الذي يعلم ويرم، كل المهام في إيده، ويقوم بالبيت ويحلب عنزة ويخصف نعلة. هذا الشيء، يعني الواحد فينا لو عمل حاجة يبقى لو كلفته بالتانية يبقى انهار بالشيء. فهذا ولو هو جاي من التعبان من الخارج، يبقى دخل بيته كل التعب يبقى على مين؟ على من بداخل البيت، من السب والشتم واللعن وكذا وغير. وإذا لم يكن كذلك، المن على أهل البيت، أنه بيمن عليهم إننا تعبان وشقيان عشانكم، أنا مش عارف كذا، لا بنام ولا برتاح ولا كذا، ويمن حتى انهم لما ياكلوا اللقمه يرجعوها مثلا من كثرة منه عليه. هذا حق عليك انت تعمل ولا ما تعمل، ولا تتعب ولا ما تتعب، هذا حق ان تنفق على اهل بيتك. فهذا عندما نتعلم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لن يحدث منه يوما هذا صلى الله عليه وسلم، يعني فيش يوم حدث من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، لا معه هو ولا مع اصحابه. كيف التعامل مع صحابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما نذكر سيرته وصفاته صلى الله عليه وسلم، ستجدون العجب الحجاب، ستجدون البون الجوائر الشاسع بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم، ان احنا في وادي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وادي اخر. يقول ايضا: الاستعانه بدراسه السيره في فهم كتاب الله وشرح السنه النبويه، وذلك عن طريق معرفه اسباب نزول الايات واسباب ورود الحديث، في علم اسمه علم ورود الحديث، زي علم اسباب نزول القران، فده بيعين على فهم الايه؟ على فهم الحديث، يعني لما نعرف الحديث جاء في مين ونزل، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في مين، وايه قصه الحديث ده، بيعين على فهم الحديث، وهذا موجود في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك كتب مؤلفه في علم ورود الحديث. ايضا زياده قوه الايمان واليقين والثبات على الدين، إحنا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض إلى مآزق، تعرض لمآزق كثيرة جدا، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف تخطاها، فهذا يزيد اليقين والثبات. فإذا طلع المرء ما قاساه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لقومه، وما حال من عنادهم واستهتارهم ومحاولة التخلص منه وإخماد دعوته ومن التعذيب وأيضا الاضطهاد وأصناف الظلم والأذى، وصبره على ذلك وتحمله حتى نصره الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يؤدي إلى الإيمان بأنه رسول الله حقا. فلو لم تكن له معجزة إلا سيرته صلى الله عليه وسلم لكذب، وما كانش النبي صلى الله عليه وسلم عنده معجزات إلا السيرة بتاعته كانت كفاية في إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم. وذلك الناس اللي في الغرب المفكرين الكبار في الغرب اللي هم عندهم حيادية، لما بيدرسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا لا يمكن أن يكون إلا نبي، مش ممكن يكون ملك، مش ممكن يكون ملك من ملوك الأرض، لا يمكن أن يكون إلا نبي، ولا يحدث هذا إلا من نبي. يعني بعض المفكرين الكبار في حدث من الأحداث لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا واجتمعوا عليه، فقالوا قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وأخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. قالوا هذا لا يفعله إلا نبي. المفكرين الكبار أجانب مش إحنا، هم بيقولوا هذا لا يفعله إلا نبي. لو أن ملكا من ملوك الأرض عانى هذا العناء من قومه ثم ظفر بهم لقطعهم إرغا، لكن قطعهم. لكن هذا الصفح والعفو والسماحة وفي التعامل مع هؤلاء القوم، فإنه إيه؟ فإنه لو فعل هذا لا يكون إلا من نبي. وذلك حكاية عند روح هذه المنبولة عند السلفيين، ليس عندنا روح الانتقام. يعني نحن اضطهدنا وعذبنا وسلمنا من هؤلاء، من هذا الأمن اللي احنا بنحمي مراكزه الآن وندافع عنهم ونرفع الظلم عنهم إذا أراد أحد أن يظلمهم أو يقتلهم أو غير ذلك. وهم أيضا هم كانوا أكبر الضروع في إيقاع الأذى بنا، ومع ذلك عندما وصلنا إلى الدرجة اللي نستطيع أن نأخذ فيها حقنا كان مننا العفو والصفح. إن هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق أتباعه صلى الله عليه وسلم من بعدهم. وإننا عفونا في إيه؟ إحنا ما عفوناش وإحنا مضطهدين مظلومين، إحنا عفونا في موقع القوة حين لم يكن أحد يستطيع أن ينصرهم في هذا الموقف، وكنا نستطيع أن نأخذ حقنا ونستوفيه كاملا وأن نقطعهم إرما. لم نفعل ذلك. وهذا يدل على أن روح الانتقام عندنا ليست موجودة، إنما عندنا هذه الروح التي كانت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك نحن في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نختلف عن غيرنا، وستجد مواقفنا مغايرة لمواقف كثير من الجماعات وربما من الأفكار الأخرى، لأننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا تبعث السيرة في نفس المؤمن الاعتزاز بدين الله. لما تقرأ التاريخ كده وتشوف تاريخ العزة اللي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، يعني تعتز بهذا، أنت تعتز إن هؤلاء أجدادك الذين أقاموا هذه الدولة الحضارية العظيمة. لأنه آفت الأمة الآن هي الهزيمة النفسية، إن إحنا مهزومين في غير معركة، إن إحنا مهزومين داخليا أمام الغرب بعد تطوري وتقدمي وكذا. أما تنظر خلفك وترى هذه الدولة الفتية القوية اللي ملكت من الصين إلى فرنسا في وقت من الأوقات، ثم ملكت قلب أوروبا بعد ذلك. أنت عارفين ملكت من الصين لفرنسا فقد إيه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ 83 سنة على الخيل والبغال والحمير والإبل، على الخيل والبغال والحمير والإبل. أنت عارفين عشان أنت تمسك دولة وبعدين توطد دعائم ملكك فيها، ها؟ تاخد كم قد إيه من العمر في دولة واحدة؟ ده هذه الدولة وصلت إلى الصين، الصين دي قارة وحدها، والهند كانت قارة، الهند كانت قارة وحدها، الهند كانت الهند وباكستان وبنجلاديش اللي كانوا دولة واحدة، دولة روسيا نفسها، أرمينيا والدول الشرقية القوقاز وأوزبكستان وتركستان وطاجيكستان وغيرها من هذه البلاد. هذا الجزء الشرقي كله من روسيا إلى أرمينيا هذا كان شبه قارة أيضا، كان شبه قارة. المسلمون كانوا يدخلون هذه البلاد يفتحونها البلد بعد البلد وبعدين العجب العجاب مش ان احنا وطننا ملكنا فيها، لا، ده تحولت الى دول اسلامية. تعجبون ان جميع رواة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ألفوا الكتب اعاجم من هذه المنطقة. اعاجم من هذه المنطقة، الامام مسلم من نيسابور، الامام بخاري من بخارى، النسائي من نساء، الترمذي من ترمذ، أبو الـ عندنا أبو داود السجستاني من سجستان، عندنا أبو بكر الإسماعيلي، عندنا أبو نعيم الأصفهاني من أصفهان. البلاد دي اللي غير ناطقة بالعربية أصلا، مش إحنا نطقناها العربية، دي كانوا حفظوا كتاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الكتب التي ألفت. يعني أنت ما تجد في هذه إلا مسند الإمام أحمد العربي، فيها مسند الإمام أحمد مش كده، ومسند الإمام الشافعي، ومسند حاجات على استحياء، يعني مسند الإمام الشافعي صغير، مسند أبي حنيفة أشياء يسيرة. مسند الإمام أحمد هو الكتاب الكبير جدا اللي موجود، اللي فيه عدد كبير جدا من الأحاديث. لكن أنت ترى في هذا صحيح أن جمال الحديث من العرب، الإمام الزهري، عبد الله بن دينار و وغيره من هؤلاء الأكابر، الإمام أحمد بن حنبل، سفيان مالك بن أنس، لكن عندنا سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، عندنا جبال كانوا في الحديث العرب. لكن بقية الطبقة اللي بعد كده، الطبقة اللي بعد الإمام أحمد، معظمها أعاجم، معظمها أعاجم. ودي قوة الدولة، دي قوة الإيه؟ قوة الدولة. مش ان احنا كنا مستعمرين حكمنا هذه البلاد وظلت البلاد على دينها ولا على ثقافتها ولا على فكرها، لا، ده احنا لما دخلناها صارت البلاد اسلامية، وصار اهلها ينافحون ويدافعون عن الاسلام، وخرج من هذه البلاد من يفتح البلاد ومصر، الامصار، طارق بن زياد بربري من البربر، هو اللي فتح بلاد الاندلس، فتحها بثلاثة الاف مقاتل، بثلاثة آلاف مقاتل، فتح فرنسا، فتح أسبانيا وفرنسا والبرتغال بثلاثة آلاف مقاتل رحمه الله. حتى أن موسى بن نصير تعجب من هذا، وراح بنفسه عشان يشاهد ما يفعله موسى بن نصير، ما يفعله طارق بن زياد في بلاد الأندلس. هذا أشياء أغرب من الخيال، هذه الأشياء صنعتها دولة الإسلام القوية الفتية، ودي قوتها، دي قوتها. السبب ضعف الدولة العثمانية أنها لم تستطع أن تفعل ذلك في أوروبا، لأنها كانت عندها نعرة قومية، فأرادت أن تنشر اللغة التركية وليست اللغة العربية. ولو نشرت اللغة العربية في أوروبا لظلت أوروبا محافظة على الإسلام إلى يومنا هذا، ودي آفة من الآفات. إنما لما انتشرت اللغة العربية في هذه البلاد، ولا زالت هذه البلاد تحافظ على اللغة العربية رغم ما تجبروا عليه من تركها، إلا أنها ما زالت تحافظ على اللغة العربية إلى الآن، ويحرصون أن يتكلموا بالعربية، ويعظمون من يتكلم العربية ويحترمونه ويبجلونه. زي شايفنا هنا كل واحد يتكلم كلمة عربي وكلمة إنجليزي وكلمة عربي وكلمة فرنسية، ويظن أن ده تقدم وحضارة. لا، هم في بلاد الأعاجم يحبون من يتكلم العربية، ويودونهم أن يتكلموا بهذه اللغة، ويبجلون ما يتكلم به، لأن يعني لغة القرآن ولغة السنة وهي اللي حفظت الدين، هي اللي حفظت. كل ما يكون الإنسان أقرب إلى العربية يكون أقرب إلى ليه؟ إلى القرآن والسنة، يكون أقرب إلى القرآن والسنة. وأنا عايز أقول إن ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطى لهؤلاء الأعاجم هذه الميزة في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش في القرآن، مش في السنة بس. الإمام الشاطبي مش عربي، اللي هو وضع الشاطبية في علوم القرآن مش عربي، من الأندلس، من الأندلس. هناك مفكرين كبار جدا من بلاد الأندلس، منهم الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. إذا ذكر مذهب الإمام مالك، إذا ذكر مذهب الإمام مالك يذكر أبو عمر بن عبد البر، وهو من الأندلس. إمام ابن حزم أيضا من بلاد الأندلس، الإمام القرطبي من بلاد الأندلس. إذا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين إنه إحنا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بإيه؟ إلا بالتقوى. صحيح اللغة لها فضل ولها كذا وكذا، وإحنا أمة لنا فضل ولنا كذا، لكن إذا لم نحتفظ بهذا سيأخذ منا هذا الفضل غيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولذلك وضع لهم ربنا سبحانه وتعالى قيمة، الأعاجم عندنا حملوا جزء كبير جدا من هذا الدين.
ويقول السائل الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم في صورته حتى يترتب عليها حكما شرعيا، مثل لو أمر بأمر بنا في الرؤية هل يجب امتثال أمره؟ هو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية رؤية له صلى الله عليه وسلم، ولكن الأحكام لا تؤخذ من الرؤية، لأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل الدين وأتم النعمة. لكن الرؤية تؤول، لكن الرؤى تؤول بالخير، وإذا كان فيها شيء من الشر لا يحكي الإنسان لغيره ويسكت عليه، لأن الرؤية تقع على ما تؤول به. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمرك بشيء وكذا، فإن كان هذا الشيء مصادم للشريعة فلا يكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمر بالمنكر عليه الصلاة والسلام، إنما كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهذه صفته في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل، أنه يأمر بالمعروف وينهى عنه. فإذا أمر بالمنكر لا يكون هو رسول الله، لا يكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أمر بما هو ثابت في أصل الدين، ثابت في أصل الدين، فأنت عليك أن تمتثل هذا الأمر ابتداء قبل أن تراه وبعد أن رأيته، لأن هذا أمر ثابت. بس إذا قال لك حافظ على صلاة الفجر مثلا في جماعة وكذا، أنت مأمور به قبل أن تراه وبعد أن تراه، ليس هذا الحكم أخذ من المنام، لكن ربما تكون مقصر أنت فعلا فتحافظ على هذا الأمر. وإذا مر بالنائم في الرؤيا طيفا أو نورا أو رجالا، ثم قيل لو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد هذه رؤيا له؟ لا تعد رؤيا له صلى الله عليه وسلم. ما هو أحسن كتاب يناسب الشباب المبتدئين من السن الصغيرة 15 سنة بحيث يكون سهلا؟ هو طبعا في مختصرات، وفي رسالة صغيرة جدا للإمام النووي رحمه الله اسمها مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة قد الكف كده. الإمام النووي هذا رجل بركة، كان عالما كبيرا رحمه الله، ومات وهو ابن 46 سنة، ملأ أخلاق العقل الأرض علما. إذا قرأت كلامه كأنه يعيش معك، تكلم بأسلوب بسيط جدا مع علو كعبه في العلم رحمه الله، لكن على درجة عالية من العلم. والله سبحانه وتعالى بارك له في كتبه، حتى أن كتاب رياض الصالحين لا يخلو منه بيت في العالم الإسلامي، ما فيش بيت مسلم يخلو من كتاب رياض الصالحين، لا بيت سني ولا صوفي ولا غيره، ما فيش بيت يخلو منه كتاب رياض الصالحين. وهذا من بركة هذا الرجل أن ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في أثره. يكتب في مختصر السيرة كده، ذكر في نسب النبي صلى الله عليه وسلم وشرف نسبه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر فيه أزواجه، أبناءه، مواليه، خدمه صلى الله عليه وسلم، غزواته، هجرته إلى المدينة، كذا في عناوين وسطور تحتها، بحيث يستطيع الطفل الصغير أن يحفظه كاملا، يحفظه حفظ الطفل الصغير، ويكون هذا مجمل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده المجمل بتاعه. فلو أعطيناه للطفل الصغير يحفظه، ثم بعد ذلك في كتاب اسمه مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب مختصر. وفي كتاب اسمه نور اليقين للشيخ محمد الخضري وهو من علماء الأزهر، له كتاب اسمه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، هذا كتاب صغير لكنه كتاب يعتني بالسيرة، كتاب يعتني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، معنى قول الإمام أحمد ثلاثة أشياء لا أصل لهم، ثلاثة علوم لا أصل لها، يعني السيرة والتفسير والتراجم، لا أصل لها يعني لم تأتي مثل علم الحديث، لم تنقل بالأسانيد الثابتة وغير ذلك في العناية بالأسانيد وغيرها. هذا معنى كلامه.